الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث كتاب الصيام باب فرض الصوم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، متفق عليه وله لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام، يعني هذا الكتاب سيذكر فيه ما يتعلق بالصيام في فضله وأحكامه وفرضه. والصيام مأخوذ من الصوم، وهو في اللغة الإمساك، وفي الاصطلاح هو إمساك عن أشياء مخصوصة بنية التعبد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والأشياء المخصوصة هي المفطرات، وهي ثلاثة: الطعام والشراب والجماع. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في كتاب الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال جل وعلا في الآية نفسها: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمباشرة هنا في الآية تدل على الجماع، وإن كانت المباشرة الأصل أنها ليست بمعنى الجماع، وإنما هو بمعنى أن يباشر الجسد الجسد، ولكنها هنا بمعنى الجماع، لأنه هو الذي يبتغى به الولد. فقال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد. فدل هذا على أن المقصود بالمباشرة هنا هو الجماع. وإنزال المني بأي صفة كان على وجه التعمد هو من المفطرات، وذلك لأن المني هو المقصود بالجماع، وقد سماه النبي صلى الله وقد سماه الله عز وجل شهوة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهوة. فقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والمقصود بالشهوة هو المني، لأن خروج المني لا يكون إلا بشهوة. إذا خرج المني بغير شهوة فهو نتيجة مرض، ولا يتعلق به حكم، لا تتعلق به جنابة، وأيضا لا يكون مفطرا لأنه مرض من الأمراض. لكن إن خرج بشهوة فهذا هو الذي تتعلق به الأحكام، على الصحيح من أقوال العلماء خلافا للشافعية. فسمى النبي عليه الصلاة سمى الله عز وجل، أو أخبر الله عز وجل أن الصائم يدع شهوته، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى المني شهوة. فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا أهله وله فيه أجر؟ قال: أرأيتم إن وضع شهوته، وضع شهوته يعني منيه، في حرام، أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إن وضعها في حلال، يعني له أجر. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام المنية شهوة. فكل من أنزل، سواء كان بفعل أو بنظر متعمد، فإنه حينئذ يكون قد ارتكب مفطرا من المفطرات، ويفطر في نهار رمضان بخروج هذا المني. التفكير اختلف العلماء فيه، وإن كان الاختلاف حتى في النظر، لكن النظر أوضح من التفكير. التفكير قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها، لكن إلا إن يفعل أو يتكلم، فإن فعل فعلا عمل فإن عمل عملا أو فعل فعلا أو قال قولا فهنا يؤاخذ بقوله أو فعله، لكن مجرد التفكير هذا ليس فيه إيش؟ ليس فيه تكليف. والأولى بالصائم أن يبتعد عن كل هذه الأمور، سواء كان النظر أو التفكير، حتى يسلم له صيامه، حتى يسلم له صيامه. والعلماء قد اختلفوا في قضية النظر، واختلفوا في قضية التفكير والتفكر، لكن الذي ينبغي للصائم أن ينزه نفسه عن مثل هذا حتى يسلم له صيامه. وهنا يقول هو الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهذه التي ذكرناها، من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، فإنه تجب عليه الصيام، فإنه يجب عليه الصيام. لكن اشتراط العقل واشتراط البلوغ هذا لا بد منه، لأن القلم رفع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. قال من طلوع الفجر، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يعني ظهر الفجر وظهر الصبح. فإذا طلع الفجر الثاني الفجر الصادق فإنه يمسك إلى أن تغرب الشمس، فإنه يمسك إلى أن تغرب الشمس. ويشترط في ذلك أن يكون بنية التعبد، فلو أنه أخذ في الإمساك لكن لم ينوي التعبد، وإنما فعل ذلك صحة أو شفاء أو استشفاء من مرض، فإنه لا يكون حينئذ صائما. لا بد من النية، لا بد من نية التعبد لله تبارك وتعالى. فاشتراط النية هذا لا بد منه في كل العبادات، لكن اختلف العلماء هل يشترط تبييت النية من الليل أو لا يشترط. أما في النفل فليس بشرط، أما في النفل فليس بشرط كما سيأتينا إن شاء الله. وأما في الفرض فالجمهور على أنه شرط، وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا لو أنه أنشأ النية من الصباح فإنه لا شيء عليه وتقع عن الفريضة. أما الجمهور فإنهم قالوا بأن تبييت النية لا بد وأن يكون من الليل. أما حديث حفصة الذي سيأتي فليس فيه حجة لأنه ضعيف، لكن الحديث لكن ما يدل على اشتراط ذلك هو قول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا دليل على اشتراط النية قبل الفجر، لأنه أجيز لك أن تأكل وتشرب إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر يجب عليك أن تتوقف، ومن نوى بعد طلوع الفجر فإنه لم يصدق عليه أن صام اليوم كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت من أثناء النهار، يعني من الساعة 10 صباحا، فما قبل ذلك لم تنوه وليس لك فيه أجر الصيام، وإنما الصيام هو من حيث أنشأت النية، من حيث أنشأت النية. ولهذا فإنه إن أردت استيعاب الواجب فلا بد وأن تكون النية قبل دخول هذا أو دخول وقت هذا الواجب، لا بد أن تكون النية قبل دخول وقت الصيام حتى تكون قد استوعبت جميع اليوم. فلو أنك صمت مثلا من منتصف النهار، هل يسمى أنك صمت يوم من رمضان؟ ما يسمى ذلك، لأن ما قبل النية من وسط النهار هذا لا يعد صياما، هذا لا يعد صياما، وإن كنت لم تأكل ولم تشرب ولكن ليس لك فيه نية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، فأجرك من حيث أنشأت النية، أجرك من حيث أنشأت النية. والنفل كذلك، النفل نوعان: نفل مطلق أريد صيام لوجه الله عز وجل، فهذا لا بأس أن يكون في أثناء النهار كما سيأتي، لكنك إن نويت نفلا معينا، نفلا مقيدا، فلا بد من استيعاب اليوم كله حتى يصدق عليك أنك صمت ذلك اليوم. فمثلا من صام يوم عرفة كفر الله عنه سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة، يشترط في هذا اليوم أن تكون قد نويت من أول النهار، يعني قبل دخول وقت الصيام، قبل دخول وقت الفجر، حتى تكون فعلا قد صمت يوما يوم عرفة. لكنك لو نويت من أثناء النهار فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه قاعدة عظيمة وشريفة نبوية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فأجرك هو بحسب نيتك. من صام ستا من شوال فلما أصبح نوى أن يصوم الست أو يوما من الست، هل يصدق عليك أنك صمت يوما من ست من شوال؟ لا، لا بد وأن تكون نيتك قبل دخول وقت أو قبل دخول وقت الصيام. فلا بد إذا أردت أن تستوعب اليوم كله لا بد وأن تكون النية قبل دخول الوقت، وهذه قاعدة في كل شيء. إذا أردت أن تستوعب الواجب فعليك، يعني لا أقول في كل شيء لكن يعني في بعض الواجبات، إذا أردت أن تستوعب الواجب فلا بد من الزيادة اليسيرة، لا بد وأن يكون الأمر خارجا عن وقت الوجوب، خارجا عن حد الوجوب. فمثلا إذا أردت أن تستوعب اليد في الوضوء، يقول أبو هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ فغسل يده أشرع في العضد، يعني غسل شيئا يسيرا من العضد. لماذا؟ حتى يتيقن أنه استوعب جميع العضو المفروض في الوضوء. إذا أردت أن تغسل وجهك لا بد وأن تمسح شيء أو تغسل شيء من مما يلي الوجه من الأعلى أو من الأسفل أو من الجوانب، حتى تستوعب، تعلم أنك قد استوعبت جميع الوجه. فكذلك الصيام لا بد وأن تكون النية قبل دخول الوقت ولو بشيء يسير، حتى تتمكن من استيعاب جميع اليوم في الصيام. والنية أمرها سهل، الناس تشدد على نفسها في النية، النية أمرها سهل، فكونك تقوم من أجل أن تتسحر هذا بحد ذاته يعتبر نية. ولذلك كان يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: لو كلفنا عدم النية لكان في ذلك حرج، لو كلفنا عدم النية لكان في ذلك حرج، لكن كونك تنوي هذا أمر طبيعي. أنت ما خرجت من المسجد أو من البيت إلى المسجد إلا وأنت تريد صلاة المغرب، إلا وأنت تريد صلاة العشاء، فلماذا تحدث نية عند الصلاة؟ أنت لست بحاجة إلى ذلك، لأنك ما توضأت وخرجت وجئت إلى هذا المسجد إلا لتصلي المغرب. أنت ما تجهزت وأمرت أهلك أن يوقظوك للسحور إلا لأجل أن تصوم، فلماذا يقال بأنك تحتاج إلى نية؟ ولا يلتفت إلى قولك أنا أحتاج إلى نية، أو أنا أقول اللهم نويت أن أصوم غدا وبعد غد والشهر كل هذا، أنت لست بحاجته، لأن النية في القلب. قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما هو دينك وماذا تريد، فلست بحاجة إلى أن تصرح بالنية، ولست بحاجة إلى أن تجهز نفسك للنية. فتجهيزك للطعام للسحور هذا يحد أو بحد ذاته يعتبر نية. نعم أنت تحتاج إلى نية وتجديد النية وعقد النية في مسألة، وهي إذا كنت لست من أهل الوجوب، أو إذا كنت معذورا، إذا كنت معذور أنت مسافر لا تدري تصوم أو لا تصوم، مترددا أنت، والله السفر في مشقة، وأيهم أفضل يعني الصيام أو عدم الصيام، أنت ما زلت يعني لم ترجح شيء، فهنا تحتاج إلى نية. فإن طلع عليك الفجر وأنت لم تنوي فهذا لا يعتبر يوما بالنسبة لك من يوم رمضان، لأنك لم تحدد قبل الفجر ولم تنوي قبل الفجر. لكن إذا كنت مستقر في مدينتك في بلدك فأنت لا تحتاج إلى تجديد نية، لأنك في نيتك أن تصوم شهر رمضان كله، أن تعبد الله عز وجل وتتعبده في هذا الشهر. فمسألة النية مسألة سهلة، والناس يشدد بعضهم على بعض في هذه المسألة. فقوله هنا بنية التعبد، نقول النية لا بد وأن تكون قبل طلوع الفجر حتى تستوعب جميع اليوم. وهنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال باب فرض الصوم، يعني ما يدل على فرضه، وقد جاء فرضه في الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فقوله كتب هذا يدل على الوجوب. وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال في حديث ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فهذا كله يدل على الوجوب، كتاب وسنة، وكذلك إجماع، أجمع العلماء على أن الصيام فرض، على أن الصيام فرض على أهله. قوله هنا لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا بصوم 30 ولا بصوم 29، وإذا كان ناقصا لا بصيام 29 ولا بصيام 28. وهذا إنما هو مجرد مثال، فلا يجوز لك أن تصوم قبل رمضان، لا يجوز لك أن تصوم قبل رمضان إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وعندنا في هذا الباب أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وجاء أيضا في حديث العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وجاء في حديث عمران قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل صمت سرر شعبان؟ وسرر شعبان آخر شعبان، سرر شعبان آخر شعبان، وقيل أوله لكن الصواب أنه آخره. فقال عمران لا، فقال إن أفطرت فصم، فقال إن أفطرت فصم. وجاء في حديث أم سلمة وحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصوم شهرا كله إلا شعبان، فإنه يصوم هذا الشهر كله أو أكثر. إذن عندنا حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ويوافقه حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وعندنا يعارضه قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران هل صمت سرر شعبان؟ قال لا، يعني آخر شعبان، قال لا، قال فإن أفطرت فصم، يعني اقضي هذه الأيام التي صمتها التي أفطرت فيها. وحديث عائشة أنه كان يصوم الشهر كله أو أكثره، حديث أم سلمة رضي الله عنها. ما الجواب؟ الجواب سهل، هو أن النهي إنما هو في من لم تكن له عادة أن يصوم هذه الأيام. فمن كانت من عادته أن يصوم آخر كل شهر، من عادته أن يصوم آخر كل شهر، فإن له أن يصوم آخر شعبان ولا يدخل في هذا الحديث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، يعني إلا رجل كانت له عادة، رجل كان يصوم الاثنين والخميس فكان آخر شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس يصوم أو لا يصوم؟ يصوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، النبي عليه الصلاة والسلام أذن له. وحديث عمران هذا في الصحيحين، وهو يدل على قضاء الفوائت من النوافل، يدل على قضاء الفوائد من النوافل. فإذا فاتت الإنسان نافلة فإن له أن يقضيها، والنبي عليه الصلاة والسلام حث عمران على قضاء هذه النافلة. فالجواب هو أن الأصل أنه إذا انتصف شعبان فلا يصام إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غمن عليكم فإن غم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 قال وله من حديث أبي هريرة فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30
نعم وهذا الحديث والحديث الذي قبله هما بمعنى واحد من أن الشهر إنما يكون دخوله بالرؤية ولا يجوز أن تتقدم هذا الشهر بصيام لأنك إن تقدمت هذا الشهر بصيام فقد تركت ما أمرت به من الأمر المعتبر في دخول الشهر فالأمر المعتبر في دخول الشهر هو الرؤية أو إكمال الشهر 30 ليس عندنا أمر ثالث فإن صمت قبل ذلك فقد أهملت العلامة الشرعية التي وضعت في الشرع وابن حجر رحمه الله ذكر الأقوال في النهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين ثم ذكر هذا الأمر وقال هو أرجح الأقوال يعني أرجح الأقوال في النهي عن صيام آخر أيام شعبان فلا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إنما كان ذلك لأجل إهمال العلامة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا هذه هي العلامة الأولى والعلامة الثانية فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 يعني أكملوا العدة 30 فحينئذ العلامة الشرعية في دخول الشهر وخروجه إما الرؤية أو إكمال العدة وأما الحساب الفلكي فإن هذا الحساب اعتباره باطل بالنص والعقل والواقع النص والعقل والواقع أما النص فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب نفى النبي عليه الصلاة والسلام اعتبار الحساب نفى النبي عليه الصلاة والسلام اعتبار الحساب فقال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني أشار ب30 وأشار ب29 وهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل العلامات في دخول الشهر وخروجه مما يتمكن كل مسلم إدراكه ما يحتاج إلى حساب ليس كل الناس يعرف الحساب لكن كل الناس يشاهد الهلال يستطيع مشاهدة الهلال وإدراك دخول الشهر وإدراك خروجه كل الناس يعرف أن هذا اليوم يوم 30 وهو آخر أيام الشهر وما بعده يكون شهر جديد فهذه من تيسير الشريعة أنها جاءت بأمور مشاهدة بأمور محسوسة يمكن لكل أحد المتعلم وغير المتعلم من كان كثير العلم أو قليله من كان ذكيا أو فيه نقد يعني قصر أو قصور في الذكاء كل إنسان يعرف أن هذا الهلال به دخول الشهر وبه خروجه إذا رآه فإنه يدل على دخوله وإذا رأى الشهر الذي بعده فإنه يدل على خروجه انتهاء الشهر ب30 أو 29 وبداية الشهر من يوم واحد هذا كل أحد يحسنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب فهذا من حيث الشهر من حيث العقل كيف نعتمد على أمر حسابي وهو مظنون الحساب ظن والواقع يشهد بذلك الواقع يشهد بذلك من حيث أن أهل الحساب يختلفون الآن عندنا بعض الدول الإسلامية تعتمد الحساب نجد أن من الدول التي تعتمد الحساب تقر أو تعلن دخول رمضان في يوم والدولة الأخرى تخالفها ولو كان الحساب لو كان الحساب قطعيا لاتحد الجميع، لكن لما اختلفوا عرفنا بأن القضية ليست إيش؟ ليست دقيقة، وإنما هي ظنية. فالواقع يشهد بخطأ هذا الحساب، أما الذي تراه بعينك وتحس به هذا كل الناس يدركونه. ولو أخطأت مع استيفاء ما أمرت به فليس عليك حرج. يعني لو أنك أخطأت في دخول الشهر، كان هناك غيم ما استطعت أن ترى الهلال، فأكملت عدة شعبان 30، أكملت عدة رمضان 30، هل يؤاخذك الله عز وجل؟ ما يؤاخذك الله. لماذا؟ لأن الله أمرك إن غمي عليك فأنت تكمل العدة، أنت عملت شيئا مشروعا. لكن إن حسبت وأخطأت في الحساب تؤاخذ أو لا تؤاخذ؟ تؤاخذ، لأنك ما أمرت به، ليست عندك حجة عند الله عز وجل. من أمرك أن تعتمد الحساب؟ الرسول يقول لا تعتمد الحساب. نحن أمة أمية، يعني بمعنى أن ديننا يصلح لكل أمي حتى لو لم يكن يعرف الحساب، يدرك دخول الشهر وخروجه، هذا الذي كلفت به. لكن كونك تحسب وتأتي بقوانين من عندك وتدخل الشهر وتخرجه بأمور ظنية، أنت ستحاسب على ذلك، فليس لك حجة. فأقول الشرع والعقل والواقع يدل على بطلان اعتماد الحساب، بدليل أنك ترى المعتمدين على الحساب في كل سنة يعني مما أدركناه، تجد أن هذه الدولة تعلن وقتا لدخول الشهر وقتا لخروجه، ودولة أخرى تخالفها، ولو كان قطعيا لاتحدوا واتفقوا. بل نجد أن من الناس من يجزم بأنه لن يكون أو لن يرى الناس الهلال ثم يرونه، فيقول لا هو تضخم وهو صغر أو كبر، يعني باعتذارات من عندي، نحن ما نعلم هذا، رأينا الهلال أفطرنا، رأينا الهلال صمنا، هذا الذي أمرنا به. أما هذه التضخمات التي تذكرها فهذه لا يدركها كل أحد، والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر، يعني كل من شهد، كل المسلمين إذا شهدوا الشهر صاموا، وإذا شهدوه أفطروا. فالحديث يدل على أن المعتبر في دخول الشهر وخروجه أمران، الأمر الأول الرؤية، رؤية الهلال، والأمر الثاني إكمال عدة الشهر 30 يوما. فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إن غمي عليكم، وفي حديث وفي رواية إن كان غيم أو قتر، والقتر هو الغبار الذي يحجب الرؤية وعدم الوضوح يكون في السماء، فلا تستطيع أن ترى وتتيقن وجود الهلال من عدمه، فاقدروا له. وفي رواية فاقدروا له 30، وفي رواية فأكملوا العدة 30، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30، وهذه أدلة صريحة في إكمال الشهر 30 يوما. ومن هذا أخذ أهل العلم أو الجمهور من أهل العلم على عدم جواز صوم يوم الشك، يعني يوم 30 هل يجوز صيامه أو لا يجوز؟ عندنا الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وفي مذهب أحمد رحمه الله أنه يجوز أن تصوم يوم 30. لا تظن أن الإمام أحمد رحمه الله يخالف هذا الحديث، وإنما الإمام أحمد رحمه الله جعل دلالة الحديث في شيء ورأيه في شيء آخر، فيقول يوم 30 هذا له حالتان: الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا ليس فيها غيم ولا قتر، ويمكنك رؤية الهلال إن طلع، فهنا لا يستحب الإمام أحمد رحمه الله أن يصام هذا اليوم يوم 30. لكن متى يصام؟ يصام إذا كان فيه شك، إذا وجد الشك، فإن الأمر محتمل أن يكون يوم 30 من شعبان أو يكون يوم 1 من رمضان، يحتمل أن يكون يوم 30 من شعبان ويحتمل أن يكون يوم واحد من رمضان. فلو أن الإنسان صامه وكان هذا اليوم من رمضان أجزأه. إذن الإمام أحمد رحمه الله عندما يقول يصام يوم الشك يوم الثلاثين، يعني اليوم الذي يشك فيه، ليس اليوم الذي تيقن أنه ليس من رمضان. إذا تيقن أنه ليس من رمضان فإن ابن عمر يقول لا تقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وأيد قوله بفعل ابن عمر. فابن عمر إذا كان اليوم الذي يشك فيه فإنه يصومه، وهو راوي الحديث، وهو راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمرويه، فقال بأن اليوم الذي يشك فيه إن صامه المرء فإنه يجزئه عن رمضان، وكان من رمضان فإنه يجزئه عن رمضان ويستحبه. لكن أحمد لا يقول بوجوب صوم يوم الشك، وإنما غاية ما يقول أنه مستحب أو مشروع، لكن لم يقل إمام أحمد رحمه الله أنه واجب. الجمهور يقولون لا يجوز أن يصام يوم الشك مطلقا، يوم الثلاثين لا يجوز أن يصام، لأن الأحاديث صريحة في إكمال الشهر إن لم تتمكن من الرؤية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في هذا الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين، وقال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، وقال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهو حديث صحيح. فالنصوص تدل على عدم جواز صوم اليوم الذي يشك فيه. قوله هنا فإن غم عليكم فاقدروا له، استدل الحنابلة بهذا الحديث على أن اليوم الذي يشك فيه يصام، وهذا من عجيب الاستدلال، فإن الدليل الواحد قد يستدل به فريقان كل واحد منهما يخالف قول الآخر، وذلك لأن وجهة استدلال هذا تخالف وجهة استدلال الآخر. فقوله هنا فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا بأن فاقدروا له يعني ضيقوا، وتضيق الشهر يكون بكونه 30 أو 29، لأنك إن ضيقته قصرت أيامه، كما قال تبارك وتعالى فمن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه في رزقه. وأما الجمهور فقالوا إن الروايات أو الحديث يفسر بعضه بعضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا يدل على أن فاقدروا له يعني أعطوه حقه وقدره، وإعطاء الشهر حقه أن يكمل 30 يوما. فالحديث واحد استدل به الطائفتان، وهذا يدل على أن الاختلاف أحيانا يكون من جهة الاستدلال، الدليل صحيح لكن من جهة الاستدلال، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهم بعض الصحابة أنه لا تصلى العصر إلا في بني قريظة حتى لو خرج الوقت، وبعض الصحابة فهم أن المقصود حث الناس إلى الوصول، لكن إن جاء وقت الصلاة فإنك تصلي. ولذلك يعذر المخالف إذا كان من هذه الجهة، إذا كان من جهة الاستدلال فإنه يكون معذورا لأنه قد استدل بدليل صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عنف النبي عليه الصلاة والسلام الطائفتين، مع أننا نعلم علم اليقين أن أحدهما كان أو أن أحد تلك الطائفتين كانت مصيبة والأخرى كانت مخطئة، لأن الحق واحد لا يتعدد. نعم.
قال وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي رديدة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال لا أدري، ثم لقيني بعده فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال حسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر وصدق وهو أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود هذا لفظه والدارقطني، وقال هذا إسناد صحيح متصل.
لبعده
قال وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم.
نعم. الحديث الثاني أو الثالث عن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير المؤمنين أو أن أمير مكة خطب ثم قال قال علي عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، يعني أن نصوم للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، ويعني بذلك أن دخول الشهر يكون بشهادة رجلين، دخول الشهر يكون بشهادة رجلين، وكذلك خروجه إنما يكون بشهادة رجلين. فإذا شهد رجلان أنهما رأيا الهلال فنحن نقول أو نأخذ بشهادتهما ونثبت دخول الشهر. فإن رآه واحد فالأصل على أن الشهور لا تثبت إلا بشهادة رجلين، وكذلك لا تخرج إلا بشهادة رجلين، هذا هو الأصل. لكن سيأتي أن دخول شهر رمضان يكتفى فيه بواحد. قال فسألت الحسن بن الحارث، والسائل هو أبو مالك الأشجعي، من أمير مكة؟ فقال لا أدري. ثم لقيني، يعني أن الحسين لقي أبا مالك، لأن السائل هو أبو مالك سأل الحسين، فقال الحسين لا أدري. ثم لقيه مرة فقال ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر وصدق وهو أعلم بالله منه، يعني أعلم بالله من الأمير. فقال، والقائل هو عبد الله بن عمر، الحديث هنا حديث عبد الله بن عمر، فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الأول، يعني هذا الحديث فيه صحابيان، قال علي عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبو ابن عمر أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر مؤيد لكلام من؟ لكلام علي رضي الله عنهم جميعا. وهذا الحديث دل على أن الصيام يكون بشهادة شاهد عدل. وجاء حديث عبد الله بن عمر الآخر عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت دخول الشهر بشهادة رجل واحد، وهو من؟ وهو عبد الله بن عمر. فالحديث الأول دل على أن الشهر يدخل بشهادة رجلين، والحديث الثاني دل على أن الشهر يمكن أن يدخل بشهادة رجل واحد، والجمع بينهما أن الأصل في دخول الشهر وخروجه هو شهادة الرجلين، لكن في دخول شهر رمضان خاصة يكتفى فيه برجل واحد، يكتفى فيه برجل واحد. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل قول ابن عمر رضي الله عنه حينما أخبر بشهادتي أو بشهادته أنه رأى الهلال. طيب، لو أن رجلا رأى الهلال فهل يصوم أو لا يصوم؟ يعني لو أن رجلا رأى الهلال ثم أخبر الناس ولم يأخذ الناس بقوله، فهل يصوم أو لا يصوم؟ ها؟ هو بنفسه هل يصوم أو لا يصوم؟ هذه المسألة إن كان الرجل قد أخبر الإمام أو من ينوب عنه ولم يقبل شهادته، فالذي يظهر أنه لا يصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، يعني لا بد أن توافق الجماعة في الصيام وفي عدمه. لكن إن رآه في البر ليس معه أحد ورأى الهلال فإنه يصوم. لماذا؟ لأنه لم يأتي ما يعارض رؤيته. لكن إن كان في جماعة، إن كان في مدينة وأخبر أنه رآه وغيره لم يرى، فقد يكون واهما، بما أن الحاكم أو الإمام أو من أنابه الإمام لم يقبل، فإن هذا يدل على أنه لم يقبل لعذر ولسبب، فلا يكون عليه الصيام. لكن إن كان وحده في البر رآه وحده ولم يتمكن من التواصل مع غيره فينفي أو يثبت، فإنه يصوم حينئذ، لأن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم.
قالوا عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، فقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو صح، وقال النسائي والصواب عندنا موقوف، وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، فهو من الثقات الأثبات.
هذا الحديث وهو حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال من لم يبيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصوم من الليل، أو نعم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث معلل، والصحيح وقفه على ابن عمر رضي الله عنه، ولذلك فإن الأئمة رجحوا هذا الوقف. قال البخاري أو قال أبو داود لا يصح رفعه، وكذلك قال البخاري قال هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوفا، وقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه، وقال أحمد ما له، ما يقول أحمد ضعف أحمد رحمه الله إسناده، ولذلك فإن الأكثر على تضعيفه لاضطرابه، فالحديث وقع فيه اختلاف كثير كما قال البخاري ومضطرب الحديث. وكما ذكرت فإن الاستدلال بالآية أنفع من الاستدلال بهذا الحديث لضعفه، فالصيام لا بد وأن يكون أن تكون نيته إذا كان فرضا أن تكون نيته من أول أو قبل طلوع الفجر حتى يستوعب جميع اليوم، الله أعلم. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل، وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى، فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، رواه مسلم.
طيب، يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذن صائم، يعني أنشأ النية من النهار، ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وهذا يدل على أن من نوى الصيام ثم أراد أن يفطر فله أن يفطر، لأن الصائم أمير نفسه، إن شاء أتم صومه وإن شاء استمر وإن شاء أفطر. لكن إذا كان هذا الصيام صيام فرض فإنه ليس له أن ينقض صومه. نعم، إذا كان نفلا فهو بالخيار، فالصائم أمير نفسه كما جاء في الحديث. لكن إن كان فرضا كان يكون قضاء أو نذرا أو نحو ذلك فإن الفرض يتم ويجب عليه الإتمام فيه. والحديث فيه أن النفل لا يحتاج ولا يشترط إلى نية قبل الفجر من الليل، وإنما يجوز أن تنشأ النية في أثناء النهار بشرط أن لا يكون قد طعم شيئا من أول النهار، بشرط أن لا يكون قد طعم شيئا من أول النهار. فإذا لم يطعم شيئا من أول النهار وأراد أن يمسك أو أراد أو نوى أن يمسك بقية يومه فله ذلك. لكن الأجر والله عز وجل فضله واسع، لكن بمقتضى الأحاديث أنه لا يؤجر إلا بالوقت الذي نوى فيه الصيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل امرئ ما نوى، يعني أجره من الوقت الذي نوى فيه الصيام إلى خروج أو إلى انتهاء ذلك اليوم. فليس أجر من صام من أثناء النهار كأجر من صام وهو ينوي الصيام من أوله، فالأجر متفاوت، لكن فضل الله عز وجل واسع، فضل الله تبارك وتعالى واسع. فالحديث فيه أمران، فيه أن من أصبح صائما صوم نفل فإن له أن ينقضه وأن يفطر، وفيه أن من نوى أن يصوم في أثناء النهار فإنه يجوز له ذلك. نعم.
قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هنا قول الإمام أحمد رحمه الله في المسألة السابقة، قال أحمد من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، يعني لم يكتب له من أوله وإنما كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه، كان له يومه. هذا يعني قول الإمام أحمد رحمه الله في المسألة السابقة. نعم. الحديث الثاني أو الذي بعده قال عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد به. والحديث فيه الحث على تعجيل الفطر، وأنه أفضل من تأخيره، إذ علق النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية به فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والتعجيل في الفطر له فوائد، من هذه الفوائد اتباع السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإفطار في أول وقت الإفطار، ثم أيضا إن الإفطار في أول الوقت هو إرفاق بالنفس، والشريعة جاءت بالتيسير ولم تأتي بالتشديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأديان إلى الله أو أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة يرحمك الله. فالسماحة في الدين هذا أمر مطلوب وهو محبوب إلى الله عز وجل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإذا رخص في شيء، إذا أمر في شيء فيه تسهيل، فإن الأخذ بهذا التيسير والتسهيل هو خير، لأنه إرفاق بالنفس. وفيه أيضا مخالفة لليهود والنصارى، فعند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا حديث حسن. وكما ذكرت الحديث فيه فضل تعجيل الفطر، فيه فضل تعجيل الفطر. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليهما.
قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة. السحور بالضم هو الفعل، والسحور هو ما يتسحر به، ما يؤكل. فأكلة السحور هذه بالفتح، وفعل السحور أو فعل السحور يعني أن تفعل السحور هذا بالضم، كطهور وطهور. الطهور الماء الذي تتطهر به، والطهور هو الوضوء، الطهور هو الوضوء. فقال هنا عليه الصلاة والسلام تسحروا، فإن في السحور أو فإن في السحور بركة. يصح أن تقول في السحور بركة، ويصح أن تقول في السحور بركة، يعني طعام السحور طعام مبارك، السحور طعام مبارك، وفعل السحور هو أيضا شيء مبارك. وبركة هذا السحور أو السحور بركته أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسحور. وفيه أيضا أن أكلة السحور تفيد الجسم قوة، بحيث أنه يصوم يومه بغير مشقة أو بمشقة خفيفة لأنه أكل، بخلاف من لم يأكل فإنه قد يتضرر بالصيام، قد يتضرر بالصيام. وأيضا من بركة السحور أنه يعينك على صلاة الفجر، وهذا بالتجربة، كثير من الناس يتسحر أو يأكل يتعشى لكن لا يتسحر، ثم ينام وإذا به ينام عن صلاة الفجر. لكن إن استيقظ قبل الفجر فإن هذه الأكلة تعينه على إدراك صلاة الفجر حاضرا في جماعة. والسحور أو السحور مأخوذ من السحر، وهو آخر الليل، هو آخر الليل. وآخر الليل لحظات مباركة، لحظات تتنزل فيها رحمات الله عز وجل، فالنبي فالله عز وجل ينزل كما يليق به تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ونزول الله عز وجل نزول حقيقي، وهو يطلب من عباده أن يسألوه، فهي ساعات عظيمة، لحظات عظيمة، من فوتها فقد فوت خيرا عظيما. فمن بركة هذه الأكلة أنك تحضر هذه اللحظات أو هذا الوقت، وتدعو بما شئت من الدعاء. فالسحور هو أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خير وبركة، فقال تسحروا فإن في السحور بركة، في فعل السحور بركة، أو تسحروا فإن أكلة السحور أكلة مباركة. والأمر هنا الذي يظهر أنه للوجوب، لأن الأمر يدل على الوجوب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، لكن هذا الوجوب قد صرف بصارف، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه، فواصل بهم اليومين والثلاثة، ومعنى الوصال كما سيأتي أنه يستمر الصائم فيجمع نهاره مع ليله أو ليله مع نهاره في الصوم، ولا يفطر حتى يأتي اليوم الثاني، حتى يأتي اليوم الثالث، وهكذا. فلم يأكل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا خلال هذه الأيام التي واصلوا فيها. ولو كان هذا الأمر للوجوب لأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر الصحابة رضي الله عنهم بالفطر. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا فقال باب بركة السحور من غير إيجاب، قال باب بركة السحور من غير إيجاب، يعني أنه ليس بواجب. والذي يدل على ذلك كما ذكرنا هو حديث الوصال، وكذلك يدل عليه الإجماع، فقد حكي الإجماع على أن السحور ليس بواجب، أو على أن أكلة السحور ليست بواجبة. نعم.
قالوا عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخطأ أحدكم فليفطر على تمر فإذا لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري.
ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وهذا الحديث رواه الأئمة من طريق الرباب عن سلمان بن عامر، والرباب مجهولة. الصحيح أن هذا الحديث ضعيف لجهالة الرباب، لكن صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد ثمر أو تمرات حسى حسوات حسى حسوات. فهذا يدل على أن الفطر يكون أولا بالرطب إن وجد، وإلا بالتمر إن وجد، وإلا بماء، وهذا والماء مطهر، الماء مطهر وطهور. والحكمة في الإفطار بالتمر أو بالرطب لأن الرطب سريع الذوبان والتحلل، فيعطي الجسم طاقة ويعوض الجسم بالطاقة التي فقدت منه أو من الطاقة التي فقدت منه، فاستحب ذلك. ثم إن هذا التمر معلوم حاله أنه يطهر المعدة ويزيل ما بها من الجراثيم ونحو ذلك، ولذلك فإن من كان مريضا من سبب بسبب تلوث في البطن أو في الطعام فإنه يوصى أن يستصبح بالتمرات، فالتمر يطهر الجسم أو يطهر المعدة ويزيل تلك المكروبات التي قد تكون بها. وعلى كل حال عرفنا العلة أو لم نعرف، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهديه خير هدي صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا الرطب أفطرنا به، وإن لم نجد أفطرنا بالتمر، وإن لم نجد أفطرنا بالماء، وإن وجدنا فاكهة فلم نجد يعني ما نفطر به إلا تلك الفاكهة أو إلا ذلك الطعام. المهم أن الإنسان يفطر ويعجل في الفطور ويعجل في الفطور. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. وهذا الحديث فيه النهي عن الوصال، وكما ذكرنا الوصال هو الإمساك، إمساك في الليل أو جمع الإمساك، جمع إمساك الليل مع إمساك النهار، سواء كان في يوم واحد أو في أغلب الليل أو في يومين فأكثر، هذا كله يسمى وصال، يعني يواصل الصيام فلا يفطر بالليل ويؤخر الفطرة إما إلى آخر الليل أو إلى يوم آخر، فلا يفطر إلا حينما يجب الفطر في اليوم الثاني أو الثالث وهكذا. ومن حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير أنهم كانوا يحبون الوصال، يحبون أن يواصلوا، يريدون إظهار هذه الشعيرة وإظهار تقديم رضا الله عز وجل على أنفسهم. يعني بإمكان كل شخص أن يضحي بطعامه وشرابه لأجل الله عز وجل، ليس من الضروري أن آكل أو أن أشرب، وإنما المهم أن أقدم رضا الله عز وجل.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن
فحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه النهي عن الوصال، والصحابة رضي الله عنهم لمحبتهم للخير ومحبتهم لتقديم مرضات الله عز وجل على مرضات أنفسهم أحبوا أن يواصلوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال حتى لا تكون سنة متبعة فيعجز عنها الناس، وحتى يعلم الناس أن في دين الله عز وجل فسحة، وأن التيسير خير من التشديد. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الوصال قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون. فقد جاء عند مسلم في هذا الحديث أنه قال: إني أبيت عند ربي ويسقيني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وقد يفعل المرء عملا ثم يعجز عنه بعد ذلك فيتمنى أن لو قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء أو نادى عبد الله أو نادى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لما ذكر أو لما ذكر أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام من حاله في التعبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: ألم أسمع أو قد سمعت عنك كذا وكذا؟ فقال: نعم. فقال: يا عبد الله اقرأ القرآن في 30، قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20، قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 10، قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. اقرأه في 7، إني أستطيع أكثر من ذلك. اقرأه في 3 أيام، ولا حظ لمن قرأ القرآن في أقل من 3 أيام. ثم لما جاء في الصوم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام، فإن صيام 3 أيام تعني صيام الشهر. فقال: إني أستطيع أكثر من ذلك، حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. فقال بعد أن كبر: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه لما كبر ضعف جسمه، فكان يجمع الأيام التي يعجز عن صيامها، ثم إذا صح فإنه يصوم تلك الأيام التي فاتته، فيصوم أيام ويفطر أيام، يصوم أيام التي فاتته فيقضيها، وإذا وجد صحة صام، وإذا لم يجد فإنه يفطر حتى يستجمع قواه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الوصال، لأن الوصال فيه كلفة وجهد، فقد يستطيع المرء اليوم أن يفعل ذلك لكنه بعد سنين لا يستطيع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. نعم. قوله هنا عفوا، قوله هنا إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فسرت بأنه طعام وشراب حقيقي، وفسرت بأن الطعام والشراب هنا يعني أن ما يعيشه النبي عليه الصلاة والسلام من لذة مناجاة الله عز وجل، ومناجاة النبي ليست كمناجاة غيره، فإنه كمن أو ك أو يقوم أو تقوم تلك المناجاة مقام الطعام والشراب، مقام الطعام والشراب، فلا يجد حاجة إلى طعامه وشرابه. وهكذا كل مسرور، فالسرور إذا كان عظيما فإنك تجد نفسك أنك تعزف عن الطعام والشراب. ولو كان الطعام والشراب حقيقي لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يواصل، فكونه عليه الصلاة والسلام أقر على أنه يواصل هذا يعني أنه لا يأكل ولا يشرب، وأن ما يجده النبي عليه الصلاة والسلام من لذة المناجاة في هذا الوقت تقوم مقام الطعام والشراب. ما يكون في نفسه من اللذة في التعبد هذا يقوم مقام الطعام والشراب. ولهذا فإن العبادة حقيقة لها لذة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن الإيمان له حلاوة، ويجد المسلم في تعبده سرورا عندما يتعبد إلى الله عز وجل. إن لم تجد هذه اللذة فاعلم أن في تعبدك نقصا، اعلم أن في التعبد نقص، فلا بد من تحقيق الشروط، والشروط هي هذه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، فيقدم ما يحبه الله ورسوله على ما يحب أو ما تحبه نفسه، وما يحبه ولده وزوجته وأهله، ما أمر الله عز وجل فهو المقدم، وإن لم أكن أرغب في ذلك، يجب علي أن أرضى، ويجب علي أن أحب، ويجب علي أن أقدم ما قدمه الله عز وجل وما قدمه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا كلنا يدعي، لكن المسألة تعود عند الابتلاء والاختبار. فمثلا إنسان نائم تأخر في نومه، ولا سيما في هذه الأيام الفجر يؤذن مبكرا، فهو يجد في جسده محبة للراحة والسكون، فيؤذن المؤذن، فماذا يقدم؟ هل يقدم النوم أو يقدم الصلاة؟ إن قام فصلى والله سيجد لذة في هذه الصلاة، لكن إن قدم النوم فكيف سيجد لذة هذه العبادة وهو قد قدم أدنى شيء على ما يحبه الله عز وجل وما يحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. فأقول إن هذه العبودية لها لذة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، بمناجاته لربه بصلاته وعبادته يجد أن هناك لذة تغنيه عن الطعام والشراب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول، وأسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى